أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى ما يستدل به على القول بأصالة الماهية بعد الفراغ عن الأدلة التي ذكرناها لأصالة الوجود، فنقول قد يستدل على أصالة الماهية بما ذكره بعضهم، وهو متركب من مقدمتين، وهذا الدليل الذي سنذكره معتمد على تحليل الماهية والوجود في الذهن. المقدمة الأولى بأنه إذا أردنا أن نحسم النزاع والقضية فيما هو الأصيل في وعاء الخارج، وما هو من هو الممثل للواقعية، لا يصح أن نحسم هذه القضية بالنظر إلى الخارج مباشرة، فإنه في الخارج لا توجد عندنا إثنينية بين الوجود والماهية، بل أقصى ما في الخارج هو أننا نعلم بوجود شخص واقعية ما، كواقعية نسميها شجار، ماء، سحاب، حجار، زيد، باك، فما يصل إليه ذهننا ابتداء شخص الواقعية، وهذه الواقعية التي نؤمن بها في قبال السفسطائي نحللها في الذهن إلى مفهومين: مفهوم مشترك وهو الوجود، ومفهوم مختص وهو الماهية، وهذان المفهومان ينتزعان من الواقعية الخارجية، فلا يمكننا أن نحل النزاع بالنظر إلى الخارج، إذ يأتي شخص ويقول هذه الواقعية هي الوجود، وذاك يقول أن الواقعية هي الماهية، هذا يقول أن ما تعلق به جعل الجاعل هو الوجود، وذاك يقول ما تعلق به جعل الجاعل هو الماهية في الأعيان، فلا يمكننا حل النزاع في وعاء الواقعية والخارج، بل لا بد في حسم النزاع من الرجوع إلى وعاء التحليل وظرف الذهن، فلا بد أن نراجع وعاء التحليل، وعاء الذهن، ومن خلال التأمل في هذا الوعاء نصل إلى ما هو المفهوم الذي يوازي تلك الواقعية بحيث يكون مصداقا لها بالحمل الشائع. فهل الواقعية مصداق لمفهوم الماهية بالحمل الشائع يعني في الخارج، أو أن الواقعية مصداق لمفهوم الوجود بالحمل الشائع؟ فلا بد أن نرجع إلى وعاء التحليل. المقدمة الثانية: إذا رجعنا إلى وعاء التحليل فنرى أن الذهن أول ما يتصور من هذه الواقعية وتنعكس في ذهنه هو الماهية، فيقول إنسان بقر حجر فذهنه أول ما يدرك من المفاهيم التي تعبر وتحكي عن تلك الواقعية هو عبارة عن الماهية. فالممثل الذهني لتلك الواقعية هو ذات الشيء وهو الماهية، وهو أول ما يتصوره الذهن في هذا الظرف أو وعاء، أي وعاء التحليل. ثم بعد ذلك يسأل نفسه ويقول هذا الشيء موجود، ما ينعكس في الذهن من الشجر، يقول الشجر موجود، البقر موجود، البحر موجود، فالموضوع متقدم رتبة على شنو؟ على المحمول. فأولا فارغ عن الموضوع، ثم يحمل عليه الوجود. وهذا الترتب الذي هذا مهم مطلب، هذا المطلب المهم، أن الترتب الذي يدركه العقل بحيث أول ما يأتي إليه هو الماهية الشيء فيجعلها موضوعا، ثم يأتي ويحمل عليها الوجود في رتبة متأخرة، والموضوع في الذهن أسبق رتبة من وين؟ من المحمول. كيف تبحث عن محمولات لموضوع لا تدركه وأنت تقول الإنسان موجود، الشجر موجود، البقر موجود، فأيهما أسبق رتبة؟ الموضوع اللي هو الماهية. فهذا الترتب الذي يدركه العقل لابد أن يكون ذو ملاك واقعي. ليش حصل الترتب في الذهن؟ لابد أن يكون هذا الترتب معتباطي مو عشوائي، هذا الترتب أمر واقعي، فلابد أن يكون له منشأ واقعي. فهذا الترتب الذهني في وعاء التحليل لابد أن يكون ذو ملاك واقعي، وليس هذا الملاك هو السبق الزماني. إذا احنا في زمان واحد نلاحظ الواقعية فنلاحظ الواقعية الخارجية فتنعكس في ذهننا إلى قضية فنقول زيد، ثم نحمل عليه موجود. فليس السبق الزماني صالح لتحليل الإدراك العقلي أنه ما هو المتقدم وما هو المتأخر. ويشهد أيضا على أن سبق الإدراك الزماني لا أثر له في الحكم بالتقدم والتأخر. هو نجيب لك مثالين، نأتي لك بمثالين نبين أن السبق الزماني مو ملاك في التقدم والتأخر. مثلا العقل يدرك أولا المعلول ثم يدرك العلة، فيرى مثلا العقل الدخان ثم يستكشف النار، فبحسب الزمان المعلول متقدم على العلة، ولكن العقل يجعل العلة متقدمة على المعلول. صحيح؟ وهنا اختلف السبق الزماني مع الترتب العقل. مثال آخر، أن العقل يدرك الكل ثم يحلله إلى الأجزاء فيدرك الكل قبل أجزائه، ولكنه إذا سألت العقل ما من هو المتق أو ما هو المتقرر أولا الأجزاء أو الكل، فيقول العقل أن المتقرر أولا هو الأجزاء والكل ليس إلا هو الأجزاء بالآسرة. الكل ليس هو إلا الأجزاء بالآسرة. فإذا العقل له ملاك في التقديم، وهذا الملاك نفس أمري، فنسأل ما هو الملاك عند العقل في أنه ينعكس في ذهنه أولا الماهية ويجعلها الموضوع ويرى أنها متقررة أولا، ثم بعد ذلك يحمل عليها الوجود. لا منشأ لتفسير ذلك إلا أنه الواقع الخارجي ما يمثل الواقعية هو شنو؟ هو الماهية التي أدرك العقل تقررها أولا. فحيث إن الواقعية ومنشأها شنو؟ الماهيات، فالعقل يدرك أن الماهية أول متقرر في الواقع ويجعله موضوعا في القضية ويجعل الوجود محمولا عليه عارض عليه. فهذا المتقرر أولا في وعاء التحليل هو الأصيل. إذن العقل لا يقدم إلا بملاك، ولا ملاك إلا هو الواقعية. بالتفتي، فإذا استطعنا أن نحسم النزاع بالنظر إلى وعاء التحليل العقلي، وربطنا بوقاء العاء الخارج لوجود ملاك بين ما هو المدرك عند العقل وبينه الخارج. فإن قلت كما ذكر صدر المتألهين وأصحاب الحكمة المتعالية التفتوا كأنهم إلى هذا المطلب، فقال صدر المتألهين وأشرنا له سابقا وتقدم في البداية أن العقل في وعاء التحليل إنما يجعل الماهية متقررة أولا ويجعلها في رتبة الموضوع ويعرض ويجعل الوجود عارضا عليها من باب أنسه بالماهيات ومثار الكثرات والحدود الوجودية. فلأنس الذهن بشنو؟ بالماهيات ومثار الكثرات وما به الامتياز وهذه الحدود التي تمثل سلب الكمالات، يجعل الماهية في رتبة الموضوع ويجعل الوجود في رتبة المحمول. فلأنسه بالماهيات لا يقال ذلك، إذ نقول إن البحث في التقدم الواقعي، والمفروض أن المعروض متقدم على العارض في وعاء التحليل. وفرق بين التفت هذه النكتة في خنا عمق الكلام، فرق بين وعاء التحليل في باب الحمل وبين التصور الأشياء في الذهن. فعندنا مطلبان: تصور الأشياء في الذهن، فعندنا الذهن يقوم بعملية تارة تصور للأشياء، وعندنا الذهن يقوم تارة بالحمل والقضايا ويجعل ويثبت نسبة بين شيئين.
فينبغي التفريق بين المطلبين. فإذا جئنا إلى مقام التصور فيمكننا أن نقول في عالم التصور لأنس الذهن بالماهيات يتصور أولا الماهية ثم يتصور الوجود لأنسه بمثار الكثرات. معنا نقبل هالكلام، ولكننا نحن لا نتكلم في رتبة التصور للمفاهيم الأفرادية. هذا مفهوم، وهذا مفهوم تصورنا، تصور لمفاهيم أفرادية. إنما نتكلم في رتبة لاحقة على تصور هذه المفاهيم. لماذا الذهن يجعل الموضوع هو الماهية والمحمول هو الوجود؟ فلو كان الأصيل هو الوجود لكان ينبغي أن يجعل الوجود أولا ثم يحمل عليه الماهية، لأن الماهية ستكون عنوان منتزع من الوجود على القول بأصالة الوجود. فهذه الواقعية هي وجود، والماهية ما هي قلنا إلا عناوين منتزع من الواقعية من الوجود. ومنشأ الانتزاع سابق على العنوان الانتزاعي، فيحمل العنوان الانتزاع على منشأ الانتزاع. فيقول الوجود إنسان، الوجود بقر، مع أن الذهن يصر في باب القضية والحمل عن أن يجعل الموضوع في القضية في وعاء الذهن في الحمل هو الماهية، ويجعل المحمول هو الوجود. ليش؟ لماذا يصر؟ وش دخل أنسى بالماهيات؟ أنسى بالماهية في عالم تصور، مو في عالم القضايا. نحن نتكلم عن عالم الحمل والقضية، فالذي المتقرر أولا يجعله موضوع، المتقرر يجعله محمول. فلماذا يصر العقل أن يجعل الماهية هي الموضوع والمحمول هو الوجود؟ ليس هذا إلا لأنه هذا له ملاك أمر واقعي، وهذا الملاك الواقعي أن ما يمثل حقيقة الشيء بحسب علم الإنسان ما هو؟ هو الماهيات، فيراها متقررة أولا وينتزع من الماهيات، أي الماهية في الأعيان، ينتزع أي عنوان الوجود. فالوجود ما هو إلا عنوان منتزع اعتباري من الماهيات، مو العكس. التفتي المطلب اليوم احنا نصير أصحاب الماهية اليوم. فالذهن، نعمق الكلام مالهم، فالذهن يرى أن منشأ الانتزاع هو الموضوع والمحمول العنوان الانتزاعي. السقف فوق، ما هو المتقرر في الخارج؟ سقف، والفوقي عنوان انتزاع، والعنوان الانتزاعي يحمل على منشأ الانتزاع. وعندما تقول الإنسان موجود نحمل العنوان الانتزاعي على منشأ الانتزاع. إذن هذا كله يكشف أن الذهن يتلقى الواقع الخارجي بأنه الماهيات ثم يحمل عليها الوجود. وينبه على ذلك أو يؤكد المطلب أنه لو جاء شخص وقال الإنسان موجود فيقبل منه ذلك، ويرى العرف أن معنى هذه، أو يرى العقل أن معنى هذه القضية أن الإنسان المتقرر حمل عليه الوجود. الإنسان المتقرر حملنا عليه شنو سيخنا؟ الوجود، مو أن هناك أمر اعتباري لا واقعية له كالعدم، مثل العدم حاله حمل عليه الوجود. يرى أن هناك شيء متقرر منشأ لآثار يحمل عليه عنوان الوجود، وهذا يعني أن المتقرر هو الماهية والوجود عارض على الماهية من باب حمل العنوان الانتزاعي على منشأ الانتزاع، وأن المحمول عنوان منتزع من الموضوع يحمل عليه الموضوع. المحمول عنوان منتزع من وين؟ من الموضوع يحمل عليه الموضوع. وأما لو قال شخص تقرر الوجود، تقرر شنو؟ الوجود، فلا يكتفى، لا يقبل العقل هكذا تقرر وجود، فيقال له وجود من تقرر، فلا ينقطع السؤال. وهذا يكشف أن الذهن يتلقى في الحقيقة الخارج هو الماهيات، فهي تمثل ذوات الأشياء، والوجود ما هو إلا عنوان انتزاعي. ويرى أن الوجود عارض في نفس الأمر والواقع عند الذهن. إذن والخلاصة أن التقدم في التقرر الذهني هو الحاسم للقضية. فإن قلت بأنه كلامكم معناه أن الماهية من حيث هي الأصيلة لأنها هي الموضوع، الإنسان موجود، يعني الماهية من حيث هي وهي الإنسان هي الأصيلة، فهل تقولون أن الماهية من حيث هي أصيلة؟ والحال أن الماهية من حيث هي لا هي موجودة ولا هي معدومة، فكيف تقولون أنها أصيلة؟ الجواب أن القائلين بأصالة الماهية كالسيد الدامان كما قررنا كلامهم سابقا في تحرير محل النزاع لا يدعون أن الماهية من حيث هي الأصيلة، وإنما يدعون أن الماهية الأصيلة هي الماهية المنتسبة للجاعل، الماهية المجعولة، الماهية المفاض عليها الواقعية من قبل واجب الوجود، فإنها تحتاج إلى حيثية تعليل أنها ممكنة، هذه الماهية لمكان إمكانها وعدم وجوبها، فتحتاج إلى علة، تحتاج إلى حيثية تعليلية، والحيثية التعليلية هي التي اقتضت اتصاف الماهية بالواقعية أولا وبالذات، فما هو الأصيل هو الماهية المجعولة، ولا ندعي أن الماهية المتقررة أولا وبالفعل الماهية من حيث هي، بل الماهية المجعولة. نعم، هي المجعولية حيثية شنو سيدنا شيخنا؟ تعليلية، لا حيثية تقليلية. المجعولية عندهم حيثية تعليلية لاتصاف الماهية بالأصالة والواقعية، وليست هي حيثية تقليلية، ولا حيثية تقليلية صارت أصالة الوجود، لأن لو قلنا أن حيثية تقييدية يرجع الإشكال الذي ذكرنا سابقا. هذا تمام الكلام وتعميقه فيما يمكن أن يقال دليلا للقول بأصالة الماهية. واضح إن شاء الله الكلام. ويلاحظ على ما أفيد ما أشرنا له سابقا ونكرره، أنه العاقل في وعاء الذهن عندما يحكم بشيء بالتقدم أو التأخر ويجعل أحدهم موضوع والآخر محمول، لا بد أن يكون لملاك كما قيل، فإنه لا نقبل الاعتباطية، إذ هذا أمر واقعي، إلا يحتاج إلى ملاك. ولكن لا نسلم أن الملاك هو ما ذكره المستدل، بل هذا لازم أعم. وبيان ذلك أن الملاك تارة مرتبط بطبيعة إدراك العقل، تارة الملاك مرتبط بطبيعة إدراك العقل، وتارة الملاك مرتبط بطبيعة المدرك. فهنا نحوان من الملاكات الواقعية عند الذهن. الطالب يحتاج لتأمل. فهناك نحوان من الملاكات الواقعية لحكم العقلي بالتقدم أو التأخر أو ما شاكل ذلك، ملاك مرتبط بطبيعة إدراك العقل، وملاك متوقف ومرتبط بطبيعة المدرك، مو بالإدراك، بالمدرك. فنأتي إلى الأول، القسم الأول، ينبغي الالتفات إلى هذه الحيثيات، يصير خلط أحيانا. شوف المطالب الفلسفية كثير فيها دقة وتحتاج إلى نوع من التأمل والفارس، ومطالب تحتاج إلى تأمل في هذه الأبحاث، تحتاج يعني لم تفرز بشكل كبير، تحتاج إلى فارس وفارس وفارس هذه الأبحاث. وبتعبير الشيخ اليزدي، إلى الآن لم تنقح مسألة أصالة الوجود واعتبارية الماهية، فتحتاج إلى تنقيح وتنقيح وتنقيح. على كل حال، فإذا جئنا إلى القسم الأول وهو ما يرتبط بطبيعة إدراك العقل، أو خلنا نجي للثاني أولا حتى نجي الأول، نأتي أولا نمثل إلى ما يرتبط بطبيعة المدرك أسهل. فنقول مثلا إدراك العقل للجزء والكل، فإن العقل كما قررنا يدرك الكل ثم يدرك الجزء ويجعل الجزء متقدما على الكل. ليش يجعل الجزء متقدم على الكل مع أنه قد يكون بحسب الزمان أدرك أولا الكل ثم أدرك الجزء؟ ما هو المصحح؟ ما هو المصحح أن الذهن يجعل المتقدم هو الجزء ثم يجعل الكل؟ المصحح لهذا هو طبيعة العلاقة بين الجزء والكل، وهي علاقة الجزئية والكلية. طبيعة هذا المدرك، شوف طبيعة المدرك الذي أدركه سنخ مدرك، العلاقة بين الجزء والكل فيه أن الجزء متقدم على الكل، بغض النظر عن طبيعة إدراك العقل. العقل أدرك أولا هذا أو أدرك ذا ما يأثر، فإن طبيعة المدرك تقتضي بأن الذهن يرى أن الجزء متقدم على الكل. هذا لي خصوصية في وين؟ في المد، في المدرك. وكذا مثال العلة والمعلول، الملاك المصحح عند العقل في جعل العلة متقدمة والمعلول متأخر، مع أنه قد يكون بحسب الزمان بالعصر، علاقة المدرك العلة مع المعلول، علاقة العلية. فطبيعة المدرك تقتضي أن يكون هذا أولا وهذا ثانيا أن العلة متقدمة على المعلول، هذا كله مرتبط بطبيعة المدرك. بطبيعة شنو شيخنا؟ المدرك. هذا قسم. وتارة يكون المسألة مرتبطة بطبيعة إدراك العقل أي المدرك، مسألة مرتبطة بالمدرك اللي هو العقل، العقل له شؤون وله أحكام، كما في باب الأنس كما ذكر صدر المتألهين، ويأتي إن شاء الله بيان هذا المطلب وهو حكم العقل بالتقدم أو التأخر بلحاظ طبيعة المدرك. إذن عندنا مدرك وعندنا مدرك، نظير ما ذكره في باب الحسن والقبح، عندنا عقل نظري وعقل عملي، العقل النظري والعقل العملي ليس تقسيما بلحاظ المدرك، المدرك واحد، ولكن القضية المدركة تارة ترتبط ببعد عملي فيسمى العقل عملي، وتارة المدرك اللي هي القضية ترتبط بجهة نظرية، اجتماع النقيضين محال، يقال العقل النظري. هذا التقسيم عند الذهن بلحاظ المدرك، فيقسم عقل نظري وعقل عملي. تارة المدرك، طبيعة المدرك، عقل ظني وعقل قطعي. شنو الملحوظ؟ هذا المدرك لو المدرك؟ المدرك الذهن. تارة يكون انكشاف للقضية الذهن، إدراك إدراك، انكشاف تام، تارة انكشاف ناقص. فهذا يقول الانقسام بلحاظ المدرك، وهذا أمر نفس أمري لو أمر نفس أمري؟ نفس أمري. ولهذا نحن سنأتي إن شاء الله غدا نبين أنه إدراك العقل أن الموضوع هو الماهية مرتبطون، قد يكون مرتبط بحيثية الإدراك، حيثية المدرك، لا حيثية المدرك كما حاول المستدل. ما يكشف عن شيء في المدرك، إنما يكشف عن حيثية في المدرك، واللي يفيدنا أنها تثبت أصالة الوجود والماهية حيثية في المدرك لو المدرك؟ حيثية في المدرك. إذا كان هذا يكشف عن حيثية واقعية في المدرك صح كلامكم، وأما إذا ما يكشف عن حيثية واقعية في المدرك إنه يقع في المدرك فما يفيدنا شيء، ولهذا سيأتي أن هذا لازم. هذا صورة البحث والتفكير في البحث، يأتي إن شاء الله تتمة الكلام في الدرس الآتي. دققوا في هذا المطلب مهم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.